وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل نقرأ على وجه السرعة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه، فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين متبادلين فردين متباينين، لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب، وهذا قد مر. لما مرت الإشارة إليه نكتب ها هنا أولا. اعلم أن الملاك في الاستصحاب بحسب الدليل هو أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، فلو تحققت أركان الاستصحاب ولم نستصحب لكان نقضا لليقين بالشك، وهو مما لا يجوز. وإن المعيار لهذا اليقين هو النظر التسامحي العرفي ولا عبرة بالنظرة الدقية العقلية الحكمية، حتى ولو صدق في مقام أن اليقين بالدقة العقلية قد انتقض. وقد أشار الآخوند إلى هذه الأمور، وإن لم يأتي بأمثلة لتوضيح المطلب اتكالا على وضوحها، فأصل المثال أن الاستصحاب يجب جريانه في كل مقام يصدق عليه عرفا نقض اليقين بالشك، وإن كان بالدقة العقلية لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك. فمثلا لو كان هناك ماء قد علمنا سابقا بأنه بلغ النصاب وتجاوز، فكان كرا لكن على أثر التبخير مثلا قل شيء من الماء، فلو شككنا الآن هل هو باق بعد على الكرية أم لا، فها هنا يصح جريان الاستصحاب لأن الماء الموجود بالنظر التسامحي العرفي هو الماء السابق بلا تبدل للموضوع، فلو لم
نستصحب الكرية لكان من نقض اليقين بالشك، وهو مما لا يجوز. أرجو التوجه. خلاصة الكلام أن الملاك في الاستصحاب بحسب ما ورد من أدلة الاستصحاب هو أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، ففي كل مقام ثبت الشيء يقينا ثم شككنا فيه لا يجوز لنا أن نرفع اليد عن الأمر المتقدم، بل يجب علينا طبقا لهذه الأدلة وهي لا تنقض ناهي عن النقض. فلما ورد النهي يدل على المانع، يدل على الحرمة، ففي كل مقام ثبت الشيء يقينا الدليل يقول لا يجوز نقض اليقين بالشك. فإذا تحققت أركان الاستصحاب من يقين سابق وشك لاحق ولم نستصحب، نكون من الناقضين لليقين بالشك الذي قلنا لا يجوز. زين، الآن عرفنا على أن هناك شيء وهو يقين وشك. اليقين والشك بمنظار من؟ بنظر من؟ من هو المدار لتعيين اليقين وتعيين الشك؟ يقول المصنف إن الخطابات متوجهة إلى العرف بما هم عقلاء، فإذا المدار على ما يراه العرف يقينا لا على ما يكون يقينا بحسب الدقة العقلية الحكمية. فإذا إذا ثبت شيء وكان يقينا بحسب الدقة العقلية لا يكون محط كلام لمحل وبحث الاستصحاب. هكذا تكلم المصنف، والمسألة لوضوحها تركها المصنف بلا أمثلة. قال الأعلام هاهنا وضربوا أمثلة، من جملة ما ضربوا من الأمثلة أنه لو كان هناك ماء يقينا وبلا ريب بلغ النصاب، بلغ الكرية، فإذا كان كر يقينا إذا لاقته النجاسة ما لم تغير أحد أوصافه الثلاث لا توجب نجاسته، هذا نعرفه. الآن هذا الماء لاقته نجاسة لم تغير أوصافه، لكن شككنا أهو باق على الكرية أو ليس باقيا على الكرية. لماذا شككنا؟ لأنه كان كرا ولعله أزيد، لكن ضربته الشمس فترة من الزمن يقينا قل عما كان عليه. إذا نظر إليه العرف يقول الماء نفس الماء والماء بقدر ما كان. أما لو نظرنا إلى الحساب الرياضي الدقي لوجدناه قد قل عما كان عليه. فالمدار على من؟ بالنظر الدقي الماء اختلف، كان بحجم هندسي معين فالآن هو بحجم هندسي آخر، فهما ماءان مختلفان. هنا لا تنقض اليقين بالشك على هذه الدقة العقلية، إذا كانت على هذه لا يقين فيجوز النقض. لا يقين، اليقين كان على من؟ على ماء قبل أن يتبخر منه قدر. أما هذا الماء المتبخر منه قدر فهذا ليس هو اليقين أو المتيقن السابق، فإذا ها هنا لا يشملني ولا يتوجه علي لا تنقض اليقين بالشك. لكن لو ذهبنا إلى العرف لوجدناهم يقولون بكل صراحة من القول إن تبخير بعض الماء لم يغير الماء، لأن المدار على من؟ على النظر التسامحي العرفي، هذا المراد من الأصل. واقع المسألة يعني أن المدار على العرف، فما كان يقينا وشكا بنظر العرف لا تنقض اليقين بالشك. زين. وأما العكس بين عبارات الكتاب حتى نطبقها، وأما العكس هنا شنو قلنا؟ يقين عرفي مو موجود، عفوا يقين عقلائي، يقين عقلي دقي حكمي مو موجود، فلا تنقض اليقين بالشك لا تتوجه عليه، لكن بلحاظ العرف يقين أركان الاستصحاب متحقق. وأما العكس فمثاله الوجوب والندب لكون الطلب بنظر العرف حقيقة واحدة مشككة تختلف بالشدة والضعف، فالموضوع واحد، وعلى هذا فإذا ذهب الوجوب لنسخ الذي هو المرتبة الشديدة يصح عند الشك أن نستصحب الموضوع وهو الطلب بمرتبته الضعيفة، ولكن بنظر العرف الذي هو المدار في باب الاستصحاب إن الوجوب والندب فردان لطبيعة واحدة، فلا يحصل اليقين والشك بالنسبة لشيء واحد ذي مراتب حتى يستصحب. أرجو التوجه. تحقق طلب وكان الطلب طلبا وجوبيا، الطلب قد يكون وجوبيا بس الوجوب رجحان مع المنع من الترك وكذا واضح احتمال ندخلها. تحقق طلب بنحو وجوبي يقينا هذا الفرد من الطلب قد ارتفع لورود الناسخ، بقينا نحن الآن والعرف والدقة الحكمية. أولا نأتي ونسأل الحكماء في المقام. الحكيم يقول الطلب دفع وبعث نحو الشيء، فالشيء إذن راجح بمرتبة شديدة من الرجحان والمحبوبية والمصلحة يكون وجوبا، وبمرتبة أضعف يكون ندبا. الموضوع واحد يختلف بلحاظ القوة والضعف، إذا كان الموضوع واحد في الفردين يعني لم تكن هناك أفراد حقيقية وإنما هي كمراتب النور، الموضوع واحد ذهب بمرتبة كان بعشر درجات ذهبت يقينا هذه المرتبة لكنه مراتب، لعلها بقت التسعة لعلها بقت الثمانية، الموضوع لما كان واحد يمكن عند الشك بمرتبة أن نستصحب الموضوع لوجود وتحقق الموضوع بمراتبه الأخرى، فعلى هذا المنظار هنا الاستصحاب جار على من؟ على نظر الدقة الحكمية لوحدة الموضوع، لكن إذا سألنا العرف بما هم عقلاء لقال لنا القائل هذه الكلمات لا نفهمها، نعرف حقيقة وهي حقيقة وطبيعة الطلب، لها أفراد يختلف كل فرد عن الفرد الآخر، كزيد وعمر. فذهاب زيد كيف يمكن أن ندعي تحقق وحدوث عمر من بعده؟ هذا من باب من؟ هذا من باب أصحاب القسم الثالث. فالعرف ها هنا يقول تحقق فردين من طبيعة، ذهب فارد، كيف نأتي ونثبت فردا آخر؟ فالمراد من العكس هو أن العقل، أن الدقة الحكمية تثبت الاستصحاب، لكن العرف لا يعتبر الاستصحاب في بعض المقامات لما يرى من التعدد المصدابي. واقع عبارة نقرأ إلى ها هنا، لما مرت الإشارة إليه ويأتي، يعني تكلمنا عن هذا الموضوع وسنتكلم عنه أيضا مرة ثانية بمناسبة، ويأتي نقطتين. ما هو الذي مرت الإشارة إليه ويأتي؟ من أن قضية، أي مقتضى من؟ من أن مقتضى إطلاق أخبار الباب وهي أخبار الاستصحاب كلا تنقض اليقين بالشك. ماذا تقتضي هذه الأخبار؟ إطلاق هذه الأخبار ماذا يقتضي؟ قال إن العبرة، أي الملاك، أي الاعتبار، أي المعيار، إن العبرة فيه، أي في الاستصحاب. العبرة بمن؟ بما يكون رفع اليد عنه، بما يكون رفع اليد عنه، بما يكون رفع اليد عنه كرفع اليد عن الطهارة المتيقنة سابقا. طهارة تيقنا وجودها، متيقن أنا كنت قبل ساعة متوضي، الآن حدث الشك، أيجوز لي أن أرفع اليد عن الطهارة؟ نقول كلا، أنا ممنوع من ذلك، لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين الطهارة بالشك بها. زين، لما مرت الإشارة من أن كذا، أن العبرة فيه، أي في الاستصحاب، بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف، المدار عليه من؟ لا الدقة الحكمية، بنظر العرف نقضا لليقين بالشك. فإذا رأى العرف أن رفع اليد عن شيء نقضا لحقيقة ثابتة صحها هنا ووجب الاستصحاب. أين محل الاستصحاب؟ في كل مكان يكون نقضا لليقين بالشك لا يجوز، فإذا ها هنا يجب الاستصحاب، يكون نقضا لليقين، يا يقين بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي الحكمي. واضح عبارة؟ وإن لم يكن رفع اليد بنقض، يعني بنقض لليقين بالشك بحسب الدقة العقلية ماكو نقض، لأن اليقين انتهى، الماء قد تبخر بعضه فتبدل موضوعه. فعند الدقة العقلية من رفع اليد عن كرية هذا الماء لم يكن ناقضا لليقين بالشك، لكن عند العرف لا، يقول لك الماء نفس الماء. اكتبوا، كما مثلنا بالماء الذي بلغ كرا. واضح المسألة؟ ولذا لو انعكس الأمر بأن كان رفع اليد بنظر العقل نقضا. الآن انعكست المسألة كما قلنا. العقل الدقي يقول الموضوع نفس الموضوع على عكس ما تقدم. النظر الدقي يقول الموضوع نفس الموضوع، لكن العرف يقول لا، الوجوب غير الناجب. ولو انعكس الأمر بأن كان رفع اليد بنظر العقل نقضا، واو عطف تفسير، ولم يكن رفع اليد ولم يكن نقض عرفا، يعني ولم يكن رفع اليد نقضا كأنه عرفيا، لم يكن الاستصحاب جاريا، كان الطلب وجوبيا، الوجوب ذهب يقينا. جاء، هل جاء الندب او ما جاء؟ لا اتمكن ان استصحب، لان العرف يراهما شيئين مختلفين متعددين. اما بالدقة الحكمية لو نظرنا الى ان الطلب حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف، فيقول الموضوع نفس الموضوع فيتمكن من الاستصحاب، لكن ها هنا لا يجوز الاستصحاب. فاذا لو نقضنا لما كان من نقض اليقيني بالشك، بل لصح وكان بلا مانع. ولم يكن نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا، وان كان هناك نقض عقلا، النقض العقلي موجود لان الموضوع نفس الموضوع، فاذا رفعت يدك عنه عن الطلب بما هو طلب كنت ناقضا لليقين بالشاك. واضح المسألة؟ ومن اكتبوا ومما ذكرنا من البحث حول الاستصحاب الكلي بأقسامه الثلاث من جهة الحكم، سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا، يعرف حال استصحاب متعلقات الأحكام، وهي الموضوعات التي يطرو عليها الحكم كالخمر والخنزير ووجود زيد وعدالته من الأمور الحقيقية، فإنها أيضا تكون على أنحاء ثلاثة كالأحكام، بما لهذه المتعلقات من الشبهات الحكمية أو الموضوعية. أرجو التوجه. المصنف لحد الآن تكلم عن استصحاب الكلي. القسم الأول قلنا الاستصحاب يصح فيه بأن نستصحب الكلي مجلولة. القسم الثاني الكلي المردد بين فردين، نستصحب الكلي بما له من الجامع لا بما له من خصوصيات الأفراد. القسم الثالث قلنا لا يصح فيه الاستصحاب للكلي مجلولة، لأنه ذهب يقينا فرد وشككنا بحدوث فرد آخر فلا يجري الاستصحاب. يقول ما قلناه في من؟ في الحكم، سواء كان الحكم وضعيا أو تكليفيا، يجري أيضا في من؟ في متعلقات الأحكام. الخنزير موضوع لكنه متعلق حكم ككونه نجس. الخمر موضوع لكنه متعلق حكم ككونه حرام. وهكذا زيد موضوع خارجي لكنه متعلق حكم كأنه رتب على حياته شيء مثلا أو على عدالته شيء. يقول ما قلناه هناك جار وين؟ في متعلقات الأحكام، يعني في الموضوعات. هذه الموضوعات سواء كان تعلق بها الشيء بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية تجري فيها الأقسام الثلاثة. فإذا كانت من القسم الأول تستصحب، إذا كانت من القسم الثاني تستصحب بما للكل من الآثار، إذا كانت من القسم الثالث لا تستصحب. من باب المثال اكتبوا. فمثال الشبهة الموضوعية: إن هذا الماء كان كرا وقد لاقته النجاسة. فلو شككنا في كريته وعدمها نستصحب شنو؟ نستصحب الكرية. هنا كنا نتكلم عن الحكم، هنا نتكلم عن مين؟ عن الموضوع الخارجي هذا. والشبهة الحكمية ما لو علم الإنسان بالطهارة ثم خرج منه بلل فشك في بقاء الطهارة لطروي هذا العارض من أنه رافع للطهارة أم لا، فهنا حصل الشك في رافعية الطهارة فنستصحب الطهارة. ومثال ما لم يجري فيه الاستصحاب ويكون من القسم الثالث: قالوا لو ثبتت الكفارة بعتق رقبة فأعتق الإنسان رقبة ثم شك هل حدثت كفارة أخرى حين سقوط هذه الكفارة أم لا. هنا نقول ماكو ورد الاستصحاب، فلا محل الاستصحاب كفارة أخرى. زين، أقرأ الكتاب. ومما ذكرنا في المقام وهو استصحاب الكلي في الأحكام، وهو استصحاب الكلي في الأحكام، وكان كلامنا في هذا ولا يظهر أيضا حال الاستصحاب الكلي في متعلقات الأحكام. كان في من الحكم يستصحب لو ما يستصحب، تقدمت الأنواع الأقسام الثلاثة. الآن موضوعات الأحكام، متعلقات الأحكام. في متعلقات الأحكام مثل ما قلنا خمر خنزير زيد عدالة زيد. في الشبهات الحكمية كانت المسألة أو والموضوعية، فلا تغفل. يعني هذه أمثلة عليك أن تطبقها، أن تعرف مواردها. اكتبوا الرابع. التنبيه الرابع: إن الأمور على نحوين: قارة دفعية الوجود وهي التي تتحقق أجزاؤها دفعة واحدة كالأجسام كزيد كعمر كأمثال هذه الأمور. والنحو الثاني هي الأمور غير القارة التدريجية الوجود السيالة التي لا تجتمع أجزاؤها كالزمان والحركة. التنبيه الرابع، وين قاعد نتكلم في تنبيهات الاستصحاب، يقول الأمور التي نتكلم عنها أنها تستصحب لو ما تستصحب على نحوين: تارة تكون أمورا قارة ثابتة كوجود زيد كالخمر كالطهارة كالأجسام كالأمور الأخرى. هذه الأمور قسم من الأقسام التي نتكلم فيه أنه إذا تيقناه ثم شككنا فيه نستصحبه أو لا نستصحب. القسم الثاني الأمور التدريجية الوجود السيالة كالزمان اليوم الساعة، الشهر، الأسبوع، القرن، الزمان بما هو زمان، وكذلك الحركة. الحركة لا تأتي القطعة الثانية من الحركة إلا بعد ذهاب القطعة الأولى منها. هذه أيجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب؟ فإذا الأمور التي نتكلم عنها في التنبيه الثاني صحة استصحابها عند الشك بها لليقين السابق والشك بالبقاء. الأمور القارة إذا تيقنا وجودها ثم شككنا بوجودها بعد ذلك لا شك ولا ريب في جواز استصحابها بل في وجوب استصحابها. وأما وإنما الشبهة في صحة استصحاب الأمور غير القارة، لأن اليقين السابق بالحدوث كان متعلقا بجزء قد تصرم وانعدم، والشك أيضا تعلق بجزء آخر منه مشكوك الحدوث. فلو كان هذا اليوم أو الأسبوع قد حدث أو الحركة كذلك قد حدثت، فها هنا قالوا كيف تستصحب؟ أرجو توجه الشبهة من أين تنشأ؟ فيما في الأمور السيالة كالحركة والزمان. هذا اليوم كل آن منه لا يحدث إلا بعد ذهاب الآن السابق فضلا عن ساعاته. كنا في أول اليوم بلا شك ولا ريب، هذا اليوم قد دخل. نفرض لظلمة، لجهة، لسجن، شككنا أن اليوم باقي أو ليس بباق. ها هنا قالوا اليوم مركب من آنات، ولما كان مركبا من آنات يقينا لم يأتي الآن الآخر إلا بعد ذهاب الآن الأول، فيجب أن يتصرم السابق حتى يحدث اللاحق. نحن في باب الاستصحاب قرأنا وعرفنا لا بد من يقين بالسابق، وأي يقين ها هنا في وجود سيال، كل فرد منه لا يجتمع مع فرده المتقدم، كل قطعة منه وكل جزء منه لا يجتمع مع الأجزاء المتقدمة، الوسط لا يجتمع مع المتقدم كما وأنه لا يجتمع مع الآلات. مجلولة، فآنات الزمان لا تجتمع، قطع الحركة لا تجتمع، وهكذا. فإذا هنا شبهة أنه كيف تستصحب الأمور السيالة مع كونها أجزاؤها لا يجتمع بعضها مع بعض. واضح المسألة؟ نقرأ الكتاب شوفوا النصف، فلنكتب الجاء نكتب ثم نأتي للكتاب. والجواب إن هذا أيضا بحسب النظر العرفي، والعرف يرى اليوم شيئا واحدا وإن كان اليوم مركبا من آنات. واضح المسألة؟ المسألة رجعناها إذا ننظر إلى الدقة الحكمية، بل الزمان مركب من من؟ من آنات سيالة لا يجتمع بعضها مع بعض، لكن ليس المدار على مثل هذه الكلمات. المدار على اليمن، العرف يرى هذا يوم واحد كنا نعيش في هذا اليوم، هل انتهى ودخل يوم آخر؟ نستصحب اليوم حتى يثبت اليوم الآخر. اكتبوا. وكذا بحسب الدقة العقلية اليوم هوية واحدة، اليوم هوية واحدة سيالة متصلة. يقول إذا أريد ننظر حتى من جهة الدقة العقلية، نقول بلحاظ الدقة العقلية السيلان شيء واحد. صحيح حقيقة هذا الوجود حقيقة سيالة، لكنها حقيقة واحدة. ليست حقيقة غير مترابطة، كأنها ماء منحدر. فأنت لا تقطع بوهمك الشيء الواحد السيال فتجعل ذلك الشيء قطعا متباينة حتى تقول القطعة الأولى كانت متيقنة والقطعة الأخيرة مشكوكة الحدوث، فلعلها ما حدثت، فكيف أستصعب؟ يقول هذا لا تتكلم به، نقرأ الكتاب ما بشيء. التنبيه الرابع، إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون المتيقن من الأمور القارة الدفعية الوجود كالأجسام وعدالة زيد وحياة زيد، ففي مثل هذه الأمور لا ريب في صحة الاستصحاب عند الشك لليقين بالحدوث والشك في من في البقاء زهن. من الأمور القارة هي الثابتة غير المتصرمة أو التدريجية غير القارة، وهي الأمور السيالة كالحركة والزمان. فها هنا شبهة، وهي أنه كيف يمكن الاستصحاب مع التيقن ذهاب القطعة السابقة والشك في حدوث القطعة اللاحقة. مجلو له جاء المصنف ليقول فإن هذا الجواب وتوجيه على أنها تستصحب أيضا، فيجيب الآخون قائلا فإن الأمور غير القارة وإن كان وجودها، يقول هذا الوهم لا يدخل في ذهنك، وإن كان وجودها ينصرم وينعدم شيئا بعد شيء ويحدث شيئا بعد شيء، بل وإن كان وجودها أي الأمور غير القارة ينصرم وينعدم شيئا بعد شيء ولا يتحقق منه من هذا الأمر غير القار جزء إلا بعد من صرم منه جزء آخر. واضح المثل؟ هذا واضح. وانعدم هذا لا نتردد فيه، هذا شأن هذه الحقيقة، شأنها السيلان، والشأن إذا كان سيلانا لا يجتمع بعض أجزائه مع بعضها الآخر، إلا أنه ضمير شيء، ضمير شأن، إلا أنه ما لم يتخلل في البين أي في الوسط وفي الضمن، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم. يقول بلي ما دام لم يتخلل العدم الشيء شيء واحد، الحركة سيلان، فما دامت هي في حال سيلانها هي حركة واحدة، فإذا شككت بها أستصحبه. ما دام الزمان زمانا واحد لم ينقطع أقول هو زمان واحد، بل لو توقف وحصل السكون من باب الفرض والتقدير، توقف الزمان فرضا أو توقفت الحركة، بعد ذلك لا يصح الاستصحاب. واضح؟ فلذا قال إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم، ثم جاء ليترقى، بل وإن تخلل العدم في البين، بل وإن تخلل العدم في البين، أي خلل؟ الحركة وقفت؟ قال لا، وقوف أو سكون بنظر العرف لم يراه سكونا. واضح؟ وإن لم يتخلل العدم في البين بما لم يخل بالاتصال، لكن مو بما لم يخل بالاتصال بالدقة والواقع، لا، سكون واقعا تحقق، لكن بحسب العرف لم يتحقق السكون. اكتبوا نظير خطابة الخطيب، فتعد خطابة واحدة متصلة وإن حصل في خلالها بعض السكوت، فإنه بحسب العرف لا يعد قاطعا لاتصال الخطاب. شو يقولون الناس؟ هكذا يقول القائل: فلان اليوم خطب وتكلم ساعة. تكلم ساعة، يقينا لم يتكلم ساعة، لأنه عند كل آن وآن آخر كان يسكت ليتنفس، لعله توقف متعمدا لحظة من الزمن. لكنها بحسب العرف يقولون خطابة واحدة، كأنها كلام سيال. من قام من هنا متوجها إلى الحرم الشريف قد يتوقف لسلام مع زيد في الطريق، أو قد يعجز فيتوقف لحظة ثم يستمر. مثل هذا التوقف الجزئي العرف لا يراه قاطعا للحركة، فيقول تحرك فلان من هنا إلى الحرم. بل إذا خرج من هنا في الطريق رأى صديقا فدخل في بيته واستراح ساعة ثم خرج، تكون حركة جديدة. لو أن الخطيب تكلم نصف ساعة ثم لجهة من الجهات قطع كلامه وذهب ثم جاء بعد ربع ساعة وتكلم، يقولون هذه خطابة ثانية وهكذا. بل وإن تخلل العدم بما لم يخل هذا التخلل بمن؟ بالاتصال عرفا. واضح المثل؟ يعني المدار على العرف. العرف ما دام يراه شيئا واحدا، التخلل العدمي غير الملحوظ بالنظر التسامحي العرفي لا يعتبر تخللا، فلا يقطع وحدة الموضوع. وإذا لم يقطع وحدة الموضوع عند الشك بها يصح أن نستصحبها. ويكون رفع اليد عنها، عفوا بلي حسب الظهران بلي، وان انفصل هذا الامر التدريجي الحدوث، وان انفصل هذا الامر التدريجي الحدوث حقيقة بدقة عقلية. الخطيب سكت آنا ما، لو ما سكت يقين الخطيب ما كان يتكلم بلا وقفة، سكت، لكن هذا بالدقة العقلية لا نعتني به. ولذا قال ووصلية. وإن انفصل حقيقة، يعني وإن انفصل هذا الأمر السيال، لكن مو انفصال عند العرف يراه انفصال، انفصال بالدقة الحكمية انفصال، فإذا شككنا به نستصحبه. وعبر وإن انفصل حقيقة يعني بالدقة العقلية، كانت هذه الأمور التدريجية غير القارة، كانت باقية مطلقا، اكتبوا مطلقا، أي عرفا وعقلا بالدقة العقلية، وهو في فرض ما لم يتخلل العدم لا بنظر العرف ولا بالدقة العقلية. في بعض الأحيان أصلا تخلل العدم ماكو، واقعا تخلل العدم ماكو، حركة مستمرة لم تتوقف، مجلولة، زمان مستمر لم ينقطع في البين. مثل هذا عرفا وعقلا السيلان موجود، فإذا شككنا به نستصحب. ولذا قال وإن فصل حقيقة، كانت شنو قلنا؟ كانت هذه الأمور باقية مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ عرفا وعقلا بالدقة العقلية، أو كانت شنو؟ أو كانت باقية شنو؟ عرفا، اكتبوا، وهو فرض ما لو تخلل العدم حقيقة بالدقة العقلية ولكن لم يتخلل بالنظر التسامحي العرفي. هاي مسألة تونا قلناها موجلة. لو نظرنا إلى العرف يقول هذا خطب خطابة استمرت ساعة، لو نظرنا إلى الدقة الحكمية نقول كان في ضمن خطابته يسكت ويمكث، فإذا تخلل العدم. يقول هذا التخلل العدمي والسكون غير الملحوظ عند العرف لا يكون سببا لعدم الوحدة، بل الوحدة باقية وعند الشك نستصحب. زين، فإذا يقين موجود، شك لاحق. إذا حصل اليقين والشك جاء لا تنقض اليقين بالشك، وقلنا المدار على العرف لا على الدقة الحكمية. زين، ويكون رفع اليد عنها أي عن هذه الأمور غير القارة، ويكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها، إذا شككنا هل هي مستمرة أو ليست بمستمرة بعد تيقنها، يعني مع الشك في استمرارها وانقطاعها، شو يصير؟ يصير نقضا لليقين بالشك، وهو لا يجوز. يصير نقضا لليقين بالشك وهو لا يجوز. الخطيب كان يتكلم بحسب العادة مستمر كلامه، الآن شككت بعد ربع ساعة أستصحب كلامه. زيد كان متحرك من بيته إلى الحرم الشريف، الآن شككت على أنه مستمر لولا أستصحب حركته وأمثله. وإذا لم أستصحب شصير أصير ناقضا لليقين بمن بالشك، بل ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه، أي الاستصحاب وهو إبقاء ما كان، بحسب تعريف الاستصحاب وهو إبقاء ما كان، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب التعريف وبحسب من؟ وبحسب الأخبار. الأخبار شو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. وغيرها، وغير من؟ وغير الأخبار من أدلة الاستصحاب. هنا قلنا أدلة الاستصحاب لو الأخبار، السيرة العقلائية، لو الأدلة العقلية، لو العرف، لا على كل، لو الإجماع إذا هم أدخلنا من باب الفرض والتقدير وغيرها. بل ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته، أي الاستصحاب، ولا يعتبر في الاستصحاب كذا كذا غير صدق النقض والبقاء كذلك، يعني بحسب التسامح العرفي، يعني المدار على التسامح العرفي، تطابق مع الدقة العقلية أو لم يتطابق مع الدقة العقلية، بل كذلك قطعا، يعني قطعا المدار على من؟ على العرف، فما رآه العرف حقيقة واحدة ولو كان السيال يراها حقيقة واحدة يستصحبها عنده، يستصحبها عنده الشك. بل وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مع أن الانصراف والتدرج في الوجود في الحركة من بعد ما أجاب المصنف لكيفية الاستصحاب في الأمور التدريجية المتصرمة السيالة، جاء ليجيب بجواب آخر من بعد ما يقسم الحركة إلى توسطية وقطعية، فنكتب المطلب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. كان الكلام في استصحاب الأمور السيالة، وقد أورد على أنها لا بقاء لها لأنها متصرمة الأجزاء، فهي من الحدوث بعد الحدوث، فكيف يفرض الشك في بقائها حتى يجري فيها الاستصحاب؟ الشبهة كما تقدمت بالنسبة إلى الأمور التدريجية أن الحادث منها لا نتردد في انقضائه وتصرمه، وأما الذي يحدث في المستقبل فهو مشكوك الحدوث، فإذا لا شيء حتى نتمكن أن نقول هناك أمر حدث نشك في بقائه نستصحب البقاء، ليس هكذا شيء كزيد واستصحاب حياته. فأجاب المصنف بجوابين، الأول وقد تقدم وهو أن الأمر السيال المتصرم إذا لم يتخلل في ضمنه العدم او تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا، وان حصل الانفصال بالدقة الحكمية كان البقاء محققا بالاستصحاب. هذا الجواب تقدم. الآن درسنا في هذا اليوم والجواب لهذا اليوم هو، وأما الجواب الثاني فهو أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في إحدى المقولات الخمس العرضية كالأين والوضع والمتى والكم والكيف، إنما هو في الحركة القطعية لا في الحركة التوصلية، وهو بحث فلسفي يبحث عنه في باب القوة والفعل، حيث يقال الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو هي الكمال الأول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. ثم قال الحكماء الحركة تتعلق بأمور ستة: أولا مبدأ الحركة المعبر عنه بما منه الحركة، ثانيا منتهى الحركة وهو ما إليه الحركة، ثالثا ما فيه الحركة كالمسافة، كالكم بأن كان الشيء صغيرا فأصبح كبيرا، والكيف كالحرارة والبرودة أو حركة التفاحة من الخضرة إلى الصفرة والحمرة، والوضع كحركة الأرض حول نفسها، والأين وهي الحركة المكانية، والمتى وهي الزمان، رابعا ما له الحركة وهو موضوع الحركة الذي تقوم به الحركة وهو المتحرك، خامسا ما به الحركة وهو سبب الحركة، سادسا المقدار الذي تتقدر به الحركة. أرجو التوجه. الجواب الثاني هو أن الانصرام والانقطاع فيمن في الحركة إنما يقع في مقولات خمس عرضية. هذا هو كلام الفلاسفة قديما. أضف إلى ذلك ما قاله صدر المتألهين في الحركة الجوهرية، فإذا كانت الحركة كما يقول صدر المتألهين في الجوهر، أو كما حقق ونقح ذلك صدر المتألهين في الجوهر، وإن كانت هذه الكلمات قديمة، فنقول بناء على أن الحركة في الجوهر تكون الحركات العرضية شأنا من شؤون تطور الجوهر. لكن على القول المشهور أن الحركة في من؟ في المقولات الخمس العرضية. بحث الحركة يبحث عنه في الفلسفة في بحث القوة والفعل، حينما قالوا الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو هي الكمال الأول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. تفصيل هذه المطالب يخرجنا عن المقام وهو البحث الأصولي، أردنا أن نشير إليها إشارة ثم نتطرق إلى ما هو دخيل في بحثنا الأصولي من جهة الاستصحاب. قالوا الحركة تتكون بستة أشياء كما ذكرناها الآن مجللة: مبدأ الحركة، منتهى الحركة، ما فيه الحركة هي المقولات الخمس. ما فيه الحركة هي المقولات الخمس. الحركة في الكم، كالحركة في وزن الشيء وفي قدره بأن كان صغيرا فأصبح كبيرا. الحركة في الكيف، كتبدل الألوان، كتبدل الشيء من الحرارة إلى البرودة وبالعكس. الحركة الوضعية، كحركة الأرض حول نفسها. الحركة في الآن، ككوني هنا ثم أنتقل إلى المكان الآخر، كنت في البيت فأصبحت في الحرم، وأمثال هذه الأمور. الحركة في المتى، أي في الزمان. على كل هذه الأمور يبحث عنها في الفلسفة. فنقول فإذا من الآن ندخل فيما هو محل البحث، فنقول الحركة إذا لوحظت منطبقة على ما فيه الحركة، وهي المقولات التي تنطبق عليها الحركة. المقولات قلنا خمسة: كم، كيف، أين، وضع، متى. فإنه إذا لاحظنا الحركة، التوجه الآن المصنف يريد أن يدخل في بحث تقسيم الحركة إلى توسطية وقطعية. مجلولة لنشوف في أي نحو من أنحاء الحركة. لا إشكال ولا ريب في صحة الاستصحاب، وفي أي نحو من أنحاء الحركة ترد الشبهة في كيفية صحة الاستصحاب، وإن وجهناه على أن الأمر عرفي لا يحتاج إلى مثل هذا التدقيق. اكتبوا إذن: فإنه إذا لاحظنا الحركة منطبقة على حدود المقولة، المقولات إن خمسة مولولة، على حدود المقولة. أسهل أمر من أجل البيان نأتي إلى المسافة للتطبيق على المقولة. كالمسافة أصبحت قطعة، أصبحت الحركة قطعة، فتكون هذه الحركة كل لحظة في حد من حدود المسافة، ففي هذا الحد ما كانت قبل لحظة ولا تكون بعد لحظة، فتكون الحركة متصرمة ويقال لها الحركة القطعية، التي هي أمر متصرم لا بقاء له. فبهذا الاعتبار واللحاظ يشكل جريان الاستصحاب فيها لعدم جريان الاستصحاب فيها لذهاب الحادث وعدم بقائه. وإن أمكن القول بصحة الاستصحاب بالتسامح العرفي كما تقدم في الجواب الأول. أرجو التوجه قبل أن نأتي إلى مورد البحث وما يتعلق بالبحث. يقول المصنف: يجب أن نعرف أن الحركة تلحظ بلحاظين، بلحاظ لا شبهة في جواز الاستصحاب وهي الحركة التوسطية، وبلحاظ